إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لعل اليوم يكون هو آخر ما نقرأه ونعلق عليه من فصل الذبائح والزردات. الذبائح والزردات، والزردات من كلام محمد مبارك الميلي عليه رحمة الله، مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله، في كتابه الشرك ومظاهره، وعن طريقه وعن طريق سعد بن عبد الرحمن الحصين إلى هذا الكتاب الذي هو تهذيب له. ولا بأس أن أذكر بعناوين تقدمت من هذا الكتاب. الكتاب مؤلف رحمه الله تناول فيه أن الذبح قد يكون عادة من العادات، بمعنى يجري مجرى ما يترفه به الإنسان من المأكولات والمشروبات، وهذا لا يشترط له إلا أن يسمي الذابح على المذبوح. ويضاف إليه أيضا أن الذابح لا بد أن يكون مميزا، على الأقل مميزا، وأن لا يكون صبيا صغيرا دون سن التمييز، بل ويمكن أن يكون كتابيا يهوديا أو نصرانيا، رجلا أو امرأة. وأما ذبائح العبادات فهي على وجه الحصر ثلاثة: ذبح يكون هديا في الحج، وذبح يكون نسيكة يوم سابع المولود، وذبح يكون يوم العاشر من ذي الحجة وهو عيد الأضحى. نعم، إذن هذه الذبائح على وجهي، وهذه التي قال فيها الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل فيها: فصل لربك وانحر. فصل لربك، إذن هذا يفيد أنه لما قرن النحر بالصلاة على أنه في حكمها، أي أنه كما يصلى لله عز وجل وحده، فكذلك لا ينحر أو لا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. أما الذبح لغير الله تناوله كذلك مالك رحمه الله، وقد كان موجود عند أهل الجاهلية، أورد فيه قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذن ومحل الشاهد فيها نجيب كربيعة محل الشاهد، محل الشاهد من الآية:
وما أهل لغير الله به.
نعم،
وما أهل لغير الله به.
إذن وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، هذا هو محل الشاهد من هذه الآية، أن الله عز وجل ذكر المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حمزة حداد، كلمة وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، إذا أردت أن تبين معناها بناء على حروفها التي صيغت منها، ماذا تقول؟ حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أي ما قصد
فهمت السؤال ولا حمزة؟
الإهلال هو
ها؟
ورفع الصوت.
إذن الإهلال هو رفع الصوت، هذا معنى السؤال. إذن أنا بدأت تجيب عن السؤال. إذن الإهلال هو رفع الصوت، ومنه قيل استهل الصبي صارخا، المقصود به أنه يوم ولادته يعني رفع صوته بالبكاء دلالة على أنه ولد حيا، هكذا يقال في العربية. نعم، استهل الصبي صارخا. إذن الإهلال هو رفع الصوت، بل حتى منه قلنا سمي حمزة سمي
الهلال،
سمي الهلال لأنهم كانوا إذا رأوه
صاحوا،
إذن صاحوا ورفعوا أصواتهم، ومن ثم صاروا كذلك يتوسعون ويقولون أن أهل به لغير الله بمعنى ذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى. وماذا يدخل كذلك تحت هذا؟ أبو تميم بن الهادي. ماذا يدخل؟ هو لو قال مثلا شخص أهل لغير الله به، بعضهم قال أن هذا هو الذي ذكر عليه اسم غير اسم الله. ماذا يدخل كذلك تحته؟ بل ربما هو أولى بالحكم من المنصوص عليه. أبو تميم
ما ذبح على النصب شيخاً؟
ها؟
ما ذبح على النصب؟
ما ذبح على النصب؟ ما ذبح على النصب منصوص عليه مذكور، لكن أقصد أنه ليس مذكورا في هذه المذكورات، ولكنه هو أولى بهذا الحكم من المنصوص عليه. إبراهيم بن زمان.
نعم شيخاً. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يخلي يدخل فيه ما ذبح لغير الله.
إذن يدخل فيه ما ذبح لغير الله، ما ذبح لغير الله، سواء ذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم غيره غير الله عز وجل عليه، إذن فهو أولى بالتحريم، لأن هذا الذي تقصده تتقرب إليه بالذبح واضح في أنه أشد تحريم من ذلك الذي جرى لسانك باسم غير اسم الله عز وجل ذبحه، بل وقد يكون من أخطاء اللسان. لكن هذا الذي أنت تقصد التقرب إليه بالذبائح هذا يعني أولى بالتحريم من هذا الذي نعم ذكره. نعم، إذن وأورد كذلك رحمه الله نصوصا فيها أننا مطالبون بمخالفة أهل الجاهلية في ذبائحهم، في ذبائحهم نعم، منها الفرع والعتيرة ونحو ذلك من الأطعمة التي كانوا يفعلونها يتقربون بها لطواغيتهم. نعم. ثم كذلك المؤلف رحمه الله ذكر الذبح للجن، الذبح للجن وعنده اسم محلي بمعنى جزائري يسمونه به، نعم اسم هذا مختار شماس، أبو أحمد مختار شماس.
الشيخ.
نعم.
السلام عليكم.
السلام.
الله أعلم. ها؟ لا أدري. لا الله أعلم.
حسين مشري. حسين. حسين مشري.
نعم.
نعم.
ذبح لغير الجن.
الذبح لغير الجن يقولوا يسيل الدم شيخ.
لا عبد المجيد أبو زيد.
يسمونه النشرة.
إذن يسمونه النشرة، يسمونه في المجتمع الجزائري النشرة هكذا. إذن النشرة اسم يطلقونه هكذا، لكن النشرة في كلام العرب غير النشرة عندنا. إذن النشرة كل ما كان من الذبائح للجن يسمى عندهم النشرة. نعم. وأما في كلام العرب فالنشرة عندهم وحل السحر بالسحر، وهو كذلك لا يجوز. نعم. ولا استبعد أن يكون النشرة عندهم هو أيضا حل السحر لكن بالذبح للجن، لكن بالذبح للجن. ثم المؤلف رحمه الله كما هو يعني ترتيبه لهذه الفصول، فصول هذا الفصل، قال: حكم الزردة، حكم الزردة. إذن كأنه رحمه الله بعدما وصف الزردة وصفها بأنها هي طعام، طعام يكون فيه لا بد من ذبح، تذبح ما تذبح من بهيمة الأنعام يتقربون بها أحيانا الجن، يتقربون بها الأولياء الصالحين، يتقربون بها نعم إلى من يتقربون به لغير الله عز وجل، فهذا الطعام يسمى الزردة. نعم. ولربما كانت في بعض الفصول، والذي لا يعلم ربما يقول لك هذا عادي، دخول فصل معين فرح به، ربما استعداد لما فيه من أشغال وكذا وكذا، ولكن في حقه هو كما قال المؤلف رحمه الله إنما ربما قبل الموسم كانوا يتقربون إلى الولي الصالح أن تكون غلتهم يعني ناجحة ولا تتعرض للآفات، أو بعد انتهاء الموسم، بمعنى أن هذه الزردات كان بعضها يكون في فصل الربيع وهو طبعا لرجاء الغلة، وبعضها في فصل الخريف وهم يستعدون للحرث. إذن الزردة بهذا المعنى. بيّن المؤلف رحمه الله الغرض منها، بيّن الغرض منها. إذن قال بعد ذلك: حكم الزردة. طبعا إذا قلنا الحكم المراد به الحكم الشرعي، والحكم الشرعي أدلته لا بد له من دليل، لا بد عندما نقول حكم شرعي لا بد من دليل. حكم بمعنى حكم به الله تبارك وتعالى، يعني الحكم إلا لله، والحاكم رب العالمين تبارك، والذي يحكم بين عباده فيما فيه يختلفون، والواجب عليهم كذلك عند الاختلاف أن يرجعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح لصاحب المزار أو إشراكه مع الله. وعند الفقهاء، دائما عند الفقهاء، الفقهاء قد يذكرها من يذكرها وهو يعني يتكلم كأنه بجد يريد الفقهاء نعم الذين يرجع إليهم ويستفيد من أحكامهم. وقد تذكر كلمة الفقهاء على لسان من يذكرها وهو يريد طائفة من المنتسبين لأهل العلم ليسوا في درجة من التحقيق، فيقول لك عن الفقهاء، الفقهاء معناها ليسوا محققين وإنما يعني يدور بينهم ويتكلمون بكلام ليس فيه تحقيق، ولا ربما قد تجدهم يعملون بالأحاديث الضعيفة، ولكنهم بحكم يتناقلونه، يتناقلونه ويستندون فيه إلى ربما كبار أهل المذهب. قال: وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح لصاحب المزار أو إشراكه مع الله. وعند الفقهاء، إذن كأنكم تلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر حقيقة الزرج عند التحقيق، هذه حقيقتها، لكن عند الفقهاء ماذا يقولون؟ أن العبرة عند اختلاف القلب واللسان، ولا بأس إذا كانت نسخة قديمة كالتي عندي، اللسان أراها مكتوبة بلام واحدة ولا لا لام تعرف، إذن بقيت عليه لام أخرى، اللسان بلامين، عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان، لا بما يلفظه اللسان، هذا حكم فقهي معناه مأخوذ من كتب الفقهاء. وهبه ليس عليه دليل صحيح. الفقهاء ماذا يقولون؟ لو أن شخص تلفظ بلسانه بخلاف ما اعتقده قلبه وما نواه وقصده، يعني اللسان سبق إليه لفظا والذي انعقد في القلب خلاف ما جرى على اللسان، إنسان مثلا أراد أن يصلي العصر، أراد أن يصلي العصر لكنه سبق إلى لسانه الظهر مثلا، والأصل أنه لا يجوز التلفظ بالنية ولكنه يفعلها أحيانا هكذا سهوا أو لا يزال جديد عهد مثلا بهذا الحكم، قالوا بأنه لا يجوز التلفظ وهو لا يزال في مرحلة تطبيق هذا الحكم، ومن حين لآخر يخطأ قال صلاة الظهر وهو يريد الذي في قلبه وقصده يريد العصر، ما هو العمل هنا؟ العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان، وهذه هي معنى عبارة خليل في المختصر، خليل بن إسحاق خليل بن إسحاق المالكي له كتاب معروف مشهور يسمى المختصر، مختصر الفقه، هذا عنوانه مشهور بهذا القط، قال فيه وإن تخالفا فالعقل، عبارة هكذا ولا يعرفها إلا من يعرف تفسير هذا الكتاب، وإن تخالفا أي تخالف اللسان والقلب، قال فالعقد أي فالعبرة بمن عقد في القلب، قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات، وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات بمعنى لا تقتصر على الصلاة فقط بل هي في جميع الطاعات، إذا أردت أن تتقدم إلى طاعة ونعقد في قلبك أنها هي كذا ولكن سبق إلى لسانك ما لم تعقده في قلبك فالعبرة بمن عقد في القلب، لحديث الشيخين إنما الأعمال بالنيات، وحديث مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وقد يقول جامدون والمعرضون إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله، ولا أستبعد أن يكون المراد المؤلف رحمه الله بقوله وقد يقول جامدون أنه طائفة من الفقهاء الذين كان يتكلم عليهم الآن، وقد يقول الجامدون والمعرضون إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله، هذا تتم كلام هؤلاء الجامدون يحكي المؤلف رحمه الله، فلا نبحث عن نيته الباطنة، إذن هو تكلم بلسانه على أنه سمى الله عز وجل، من عقد في قلبه نحن لا ندريه ولا ندري ما هو، ولكن علينا بما ظهر على لسانه، هؤلاء الجامدون الذين ربما يعني كأنهم هنا ليسوا فقهاء مع أنهم يعلمون من حال الناس ما يفيد ما في باطنهم. فنقول لهم أولا إن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر، ففي الأيمان من الحلف القسم والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد، بمعنى أن الإنسان إذا عين مقصودا له وتلفظ بخلافه فالعبرة بما انعقد في قلبه. نعم، فالعبرة بما انعقد في قلبه. قال ففي الأيمان والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد، ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ، بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حكم الذبائح عن علي رضي الله عنه وغيره. وثانيا أن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية. هناك سرائر بمعنى ما يخفيه الإنسان ويبطنه، لكن له قرائن خارجية يعتمد عليها في تعيين مراده، ولا تقبل معها الظواهر، وذبائح الزردة من هذا القبيل. فإن كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بها التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء. إذن المؤلف رحمه الله يعني كأنه هنا يرد قول الفقهاء الجامدين المعرضين الذين قالوا الله أعلم بسرائرهم، لا ندري ماذا يفعلون. هم يذبحون عند القبر ويذكرون في ذلك اليوم، قال هذه الزر انتهت فلان، هكذا يتلفظون ومشهور عندهم، قال هذه الزر سيدي فلان، بمعنى يعني ما يذبح من الذبائح عند قبره أو في المكان المخصص للذبح. قال الدلائل على كون الزردة لغير الله، الدلائل على كون الزردة لغير الله. نعم، قال أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار. وانظروا على كل حال الحكم، ولو قد يكون حكما نوعيا أي على فعل وما يتطلبه من تحريات إذا تعلق أحيانا بالناس. انظر المؤلف رحمه الله وهو كأنه يريد أن يحكم على الزردة بأنها لغير الله عز وجل، وأنها لا تجوز، وأنها شرك، ولكن وجد أمامه شيئا من الاعتراضات يجيب عنه ثم بعد ذلك يصفو له الحكم. قال الدلائل على كون الزردة لغير الله، أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار، فيقولون زردة سيدي محمد أو طعام سيدي عبد القادر مثلا، إذن هذا ماذا؟ لا شك أنه عندما أضيف له فهذا نوع تقرب له. ثانيها أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره ولا يرضون لها مكانا آخر. إذن جرت عادتهم أنهم إذا ذبحوا يتخذون من حرم هذا الرجل اللي هو الصالح المسمى عليه هذه الزردة، كأنهم يتخذونها موضعا للذبح، يتعين أن يذبحون فيها. كما أننا نحن في الحج، قال تبارك وتعالى هديا بلغ الكعبة، لا يجوز لمن أراد هديا أن يذبحه خارج مكة، لا يجوز أن يذبحه خارج مكة، نعم، وإنما يذبحه داخل حدود الحرم المكي، فعند ذلك يكون قد يعني أدى ما عليه. قال أنهم يفعلون، قال ثانيها أنهم يفعلونه عند قبره وفي جواره ولا يرضون لها مكانا آخر. ثالثها أنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. إذن هذا كذلك من تحريات، من تحريات المؤلف رحمه الله لو الشيخ مبارك الميلي، ويتتبع الادعاءات ويرد عليها والتأويلات التي ربما لا طائل من ورائها إلا تسويغ هذا الفعل. ثالثها قال أنهم إن نزل المطر إثرها، إثرها معنى بعد هذا الزر، طعام سيدي فلان ولا كذا إلى آخره، كل زر سيدي فلان إذا نزل المطر بعدها نسبوه إلى سر المذبوح، مذبوح له، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. وهذا لا شك يعني يصب في هذه الأدلة التي تدل على أن الزردة لغير الله. رابعها أنهم إنه عن فعلها في المكان الخاص غضبوا ورموا النهي بضعف الدين أو بالإلحاد. يعني إذا جئتهم وقلت لهم ما تذبحوش في المكان، هذا مكان يعني لكم تدخل مكان وراكم تفسخوه وراكم كذا ونحو ذلك من هذا الكلام، وأما إذا تكلمت لهم بالتوحيد رأيت منهم العجب، يعني مباشرة يتهمونك بأنك أنت عدو الصالحين، يقول لك يعني أنت ضعيف الديانة وأنك ملحد. هذا هو الذي، وقد يجاوز ما معنى ضعيف الديانة، بمعنى هذا نحن نعتقده من ديننا أن نذبح لهذا الولي الصالح في هذا المكان، والذي يخالفنا خالفنا في الدين، وكذلك يستحق أن نسميه ملحدا. ملحد لمن تقال؟ ملحد، الملحد تقال لذلك الذي لا يؤمن بالله ولا بالآخرة، ينكر، ينكر. نعم الملحدين كان وقت ما في هذه العصور المتأخرة يطلقه الناس على الشيوعيين الذين يقولون لا إله والعياذ بالله. نعم هذا الفكر هو الذي شاع استعمال كلمة ملحد فيه، ثم صاروا يطلقونها على من، على سيما بالنسبة للقبوريين يطلقونها على من ينكر ما يقع حول الصالحين من هذه الشركيات، صاروا يطلقون عليه ملحد. نعم وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالأذى. نعم وهذا يحملهم على هذا ماذا إلا تعصبهم وتعلقهم بهذا الولي الصالح، ويرون أن من قال مثل هذا الكلام وأنكر عليهم هذا الإنكار بأنه لا يراعي له حرمة وأنه لا يعظمه كتعظيمهم، وعليه فإنهم يستحلون أن يضربوه أو أن يؤذوه إذاية ممكن تودي به. خامسا أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. لذلك مثلا هذه الفترة التي كنا فيها هذه السنتين الأخيرتين بسبب ما كان من انتشار هذا الوباء الذي هو كورونا، وكثير من الناس لم يفعلوا بأوليائهم ما فعل، فتراهم ربما كأنهم يترقبون أن تصيبهم مصيبة مباشرة، إذا أصابتهم يعني أشاعوا في الناس أن هذا إنما سببه هو تعطلهم عن ذلك الذي عودوا عليه وليهم. نعم قال فهذه دلائل، هذا المؤلف رحمه الله خمسة أدلة، خمسة أدلة سردها وهي واضحة صريحة، يريد رحمه الله أن يستدل بها على أن الزردة، الزردة بالمفهوم الذي ذكره سابقا كذلك، وما يذبح من بهيمة الأنعام لولي من أولياء الله الصالحين، ولي أولياء الله الصالحين عند قبره أو موضعا جلس فيه أو مر به أو نحو ذلك مما يقول، مهم يذبحونه. قال فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح على النصب، مما ذبح على النصب وأهل به لغير الله وإن ذكر عليه اسمه. إن هذا من الفروض، كل موحد إن شاء الله اتضح له بأن هذه الزيارات التي عندنا نحن في هذه المنطقة، منطقة توات، قال هذه زيارة رجاني، هذه زيارة ابن مشيش، هذه زيارة مثلا بن حنيني، هذه زيارة دبد الزيتون، هذه زيارة بنديلو، هذه زيارة كذا كذا كذا، كل هذا في حقتي دخيل على شريعتنا وله صلة بما كان عليه المشركون قديما من ذبحهم لأصنامهم وذبحهم على النصب وذبحهم لطواغيتهم. الواجب على المسلم أن يتركه ولا يأكل لحمه ولا يحضره كذلك، ولا يحضره ولا يأكل كذلك ما ذبح من الأطعمة لهذه المناسبة، مناسبة بدعية، مناسبة بدعية، وفي بعض ما يفعل فيها شرك بالله عز وجل. ولذلك هذا هو الواجب على كل مسلم عرف هذا سواء من خلال هذا الكتاب أو من غيره أن يجتنبها وجوبا. قال فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم. إذا المؤلف رحمه الله استند إليها وهو كأنه يريد الرد على طائفة من الجامدين، كلمة الجمود على ماذا تطلق؟ هم أيضا يطلقون أحيانا علينا، يقول لك أنت جامد. ما معنى جامد يريد هو؟ يريد منك الجامد بمعنى أنك جامد على النصوص، جامد يقصدون بها جامد على النصوص بمعنى لا تتحرك عنها وتتمسك بها وتعض عليها بالنواجذ، فيقول لك أنت جامد. إذن نقول لهم نعم هذا الجمود، بل هو جمود ممدوح. وأما جامد التي أطلقها المؤلف رحمه الله عليهم هو جمودهم في محل التفقه وتعاطي الاحتمالات القريبة. عندما يأتي الفقيه مثلا نقول لك هذا إنسان هو ذبح عند النصب أو على النصب، وذبح عند القبر، وذبح في اليوم الذي يقال فيه أن هذه زرت فلان فلان فلان، ولا نقول لك أنا خطين هذا الأمر قاعد لا التفت إليها، وإنما أنا يعني بيني وبينه أنه قال عند ذبحها بسم الله ذبحها عند النصوب أو الحضر، ويعرض عن هذه الأدلة الصريحة التي استفاد منها أنك لو سألته مثلا وقلت لماذا جئت بهذه الذبيحة إلى هذا المكان من بعيد، هل تريد أن تتعب نفسك؟ لو ذبحتها في أي مكان وحولتها لحما لا بأس، لكن أنت تأتي بها إلى هذا المكان تتقصده ويقصده فلان وفلان وفلان ويجتمعون جميعا على أن الذبائح تذبح في هذا المكان وفي هذا اليوم أيضا، أتريد كذلك أن توسخ المكان فقط؟ ماذا تريد؟ هذه الأسئلة كلها تطرح. نعم نريد أن نستخرج بها هذا الذي زعم من زعم أنه سرائر. نعم سرائر، ولكن له قرائن لا يجوز الغفلة عنها، لا يجوز أن نغفل عن هذه القرائن الصريحة الدالة على أن هذا الفعل ليس لله تبارك وتعالى. نعم فيجب على العلماء، فيجب على العلماء. إذن العالم الذي يقوم بهذا الواجب صراحة لا يستحق أن يسمى عالما لأنه مقصر في أهم واجب عليه من الواجبات. فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع عنها. نعم إذن هذا من الواجبات التي تتعين على علماء الأمة. الذين يعني هذه الأمور حصلت وانتشرت في بلادهم أن يحذروا الناس ويشيعوا التحذير ويصل من المفروض كلمتهم مهما كانت بطيئة وخافتة إلى من يسأل عنها، ولا يكون هذا الحكم مجهولا أو معرض للاحتمالات كما يفعل بعض الفقهاء. بعض الفقهاء لما تجيه تقول له واحد مثلا يمشي للقبر ويذبح عليه، يقول لك إنما عمل بالنيات، إنما عمل بالنيات وانتهى. نعم، لا ننظر في هذه الأفعال مقارنة للنية، ولكن الأمر يرجع إلى النية فقط وحدها، وهذه القرائن والدلائل الظاهرة الواضحة لا نلتفت إليها. هذا كذلك انحراف في الفقه، الذي لا يعتد بالقرائن والأدلة الخارجية هذا في حقه ليس بفقه، ليس بفقهنا. إذن ومن ثم نقول أن جموده إنما هو جموده على أمر وعدم اعتداده بأمر معتبر آخر، جموده على أحدهما وتركه للقرائن التي هي مع حضورها ووجوبها وقوة دلالتها لا يلتفت إليها. قال: فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع عنها. نعم، ودليل ذلك مشابهتها في المعنى لعتائر الجاهلية وقرابينها واجتماعاتها على أنصابها وأصنامها وأوثانها، ومشابهتها في الصورة لعقر الجاهلية على قبور أجاودهم. إذن نحن بهذا بعدما ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة الظاهرة الواضحة على أن هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس هو ذبح لغير الله عز وجل، لأن بعضهم قال نحن لا نلتفت إلى هذه الأدلة، وإنما علينا كما قال بالظواهر. وما هو الظواهر؟ وليته حتى هذه الظواهر في الحق، حتى هذه الأدلة ظواهر وأعرض عنها. إذن هو في الظواهر كأنه تصرف. الظواهر معنى ما أخذ منها إلا باسم الله التي تقال عند الذبح، أيضاً هذه ظواهر. إنما عندما يقولون هذه زرد فلان، وإنما يفعلونها عند قبره وفي جواره، ويتحرون يتقصدون المكان مهما كان الشخص بعيد عنه، وأنه إذا نزل المطر مباشرة بعد هذه الذبيحة نسبوه إلى سره، وأنك إذا نهيتهم عن هذا المكان المخصوص غضبوا عليك وربما أذوك واتهموك بأنك ضعيف الديانة وأنك لا تحب الصالحين. وكذلك لو تركوها وأصيبوا بعد تركهم لها بما أصيبوا به قالوا مباشرة هذا إنما هو أثر لغضب فلان الولي الصالح. هذه كذلك ظواهر في الحقيقة. وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. العقر الأصل كلمة العقر قلنا أنه بالضرب بالسيوف على السوق، على السوق أي سيقان الإبل تمهيد لنحرها. وصارت تطلق العقر في الجاهلية على ما يذبح على القبور أو قبور الأجاود، معناها الإنسان الجواد، الجواد المعروف في العرب مشهور عندهم بأنه كان جوادا. الجواد هو الشخص الذي يعني يعطي ويتصدق وإلى آخر ذلك من غير أن يخشى الفقر. قال الشاطبي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. هذه استدراك الجاهلية، وهذا هو دين الجاهلية. ومنهم من كان ذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر يعقر عنه حشر راجلا. نعم، هذا من كلام الشاطبي رحمه الله. وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها عندكم في النسخة التي كنسختي لعلها، فيدعو، أقول فليصحح، فيدخل فيها عندكم عنوة، عفوا عندكم عنوة، فيدخل فيها عنوة. هكذا أيوب عندك ولا عندك نسخة جديدة؟
نعم شيخ، أنا عندي نسخة جديدة.
من عنده القديمة؟ عنده. فيدخل فيها عنوة. إذن لعل النسخة القديمة ممكن لا تكون إلا
النسخة القديمة فيها عنوة، عنوة.
إذن هذه النسخة التي عندك عبد المجيد؟
نعم
عنوة. إذن صححها فيدخل فيها فيدعو. نعم، فنهاه الذي نهاه وزير العابدين علي بن الحسين عندما رأى رجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر فيدخل فيها، أصلا يدخل فيها رأسه، يعني يدخلها في هذه الفرجة ويدعو. فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. أبوه الذي هو الحسين بن علي، سمعته من أبي عن جدي، جده الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد عالي، وهو صاحب من أهل البيت، من الفرض حتى الشيعة الروافض يقول بهذا. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لا تتخذوا قبري عيدا. العيد أي الإخوة يطلق على المكان الذي يعود الناس إليه في الاجتماع السنوي أو الأسبوعي أو الشهري، المهم فيه موعد يعود سنويا أو شهريا أو نحو ذلك. ولا بيوتكم قبورا، إذن لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وهذا النهي في الحقة لا يستفيد منه إلا من عرف ما معنى اتخاذ البيوت قبور. النهي عن اتخاذ البيوت قبورا بمعنى أن بيوتكم صلوا فيها وقرأوا فيها القرآن وادعوا الله تبارك وتعالى فيها، وأما القبور فليس لهذا. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وفي بعض الأحاديث: ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. روى أبو يعلى وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكر ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله ثقات، قاله في مجمع الزوائد. وورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنا وعيدا واتخاذه وثنا بأن يطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله، واتخاذه عيدا بأن يزار زيارة مؤقتة تجتمع لها الناس، وكل من معنى العيد والوثن موجودة في الزردة. إذن الزردة عيد لأن الناس يعودون إلى الاجتماع فيها سنويا، ووثنا لأنه شيء شاخص منصوب يعظمه الناس ويقدسونه. ثم خلص المؤلف رحمه الله إلى هذا المقصد الذي أراده من خلال ذلك السرد الذي كان سابقا. هذا هو المقصد وهذا هو اللب. قال رحمه الله: المزارات من الأوثان. المزارات من الأوثان. إذن هذا هو الحكم، هذا هو الحكم الذي كان المؤلف رحمه الله يزيل عنه الاعتراضات التي يدلي بها بعض من لا يريد لهذه المزارات أن تذهب وتندثر وتستريح الأمة منها في عقائدها وفي مالها كذلك. ولكن يأبى، قلت، هذا النوع من الفقهاء ومن كذلك وراءهم من أهل الأهواء والشهوات ومحبي الأكل، نعم، والمناسبات، ويودونها أن تكون حياتها كذا، كلها، كل قصر من القصور لا عنده زيارة، كل قصر إلا وله مناسبة في السنة، يأتي الناس ويجتمعون ويحتشدون للطعام، وربما أرادوا أن يبيضوا هذه الطعمة بما يسمونه الفاتحة، الفاتحة، نعم، هذه الجماعية التي يظنون بأنها ربما، وهم يتركون على كل حال أوقات التي الله عز وجل جعلها الإجابة، لا يهتمون بها بل يصرفون عنها. قال: المزارات من الأوثان، المزارات من الأوثان. وإذا قيل للناس إن هذه الأضرحة والمقامات والمشاهد والمزارات من الأوثان، قالوا: إنكم تسبون الصالحين، تسبون الصالحين. يا إخواننا، افهموا لغة العرب والدين، تجدون أن ذلك ليس من الطعن في الأولياء. هذا كلام الشيخ رحمه الله. تجدون أن ذلك ليس من الطعن في الأولياء. إذا قلت لهم ذلك كلام سابق، الأضرحة والمقامات، النصب يعني، والمشاهد اسم يشيع عند الشيعة، والمزارات هذه قال المؤلف رحمه الله من الأوثان. فإذا قيل أنها من الأوثان تبين حكمه، تبين حكمه. قال تبارك: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم، إذن، نعم، نعم، ما هو؟ افهموا لغة العرب والدين تجدوا، نعم، تجدوا، هكذا كذلك عندي، تجدوا، تجدوا أن ذلك ليس من الطعن في الأولياء. من إذا إنسان أنكر المنكر المتعلق بشريعة الإسلام يقول له قال إنك تطعن في الأولياء والصالحين، إنك تسبهم، من أين، بأي صفة فهم السب؟ هنا كذلك نقول لهم، نقول لهم إنما يعمل بالنيات. ولما لا نقوله؟ نقول إنما أنا لا أريد سبهم، أنا أريد أن أنكر المنكر. فإن كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن، فهو وثن أو صنم. وبعض العلماء يفرق بين الوثن والصنم على أساس أن الوثن يعم كل شاخص عظمه الناس وقدسوه ونحو ذلك، والصنم يخصون به ما كان في شكل صورة، معبود لكنه في شكل صورة، وكل من عبده فهو هالك. ولكن ليس كل معبود من دون الله هالكا، ليس كل معبود من دون الله. عبد عيسى عليه السلام وعبدت الملائكة، نعم، ولكن الهالك هم العابدون. وأما الذين عبدوا كالملائكة وعيسى ونحوهم من الصالحين فليس هالكا، لأنه لم يأمرهم، بل ربما في حياته، حياته كلها وهو ينهاهم عن هذا الفعل، ولكن لعب بهم الشيطان. نعم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم، أي زعمتم أنهم أولياء أو أنهم معبودون، زعمتم حذف مفعوليها، وهو سائغ. قل ادعوا الذين زعمتم, زعمتمهم ماذا؟ إذن حذف مفعله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم, معناها إذا نزل بكم الضر فلا يملكون, لا يملكون أن يكشفوا عنكم, يكشفوا عنكم الله عز وجل, ولا تحويله قبل أن ينزل بكم, تحويله معنى إلى غيركم. فإذا أرادكم الله عز وجل بضر فلا كاشف له إلا هو, وإذا أرادكم برحمة فلا يمنعكم كذلك منها أحد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة كلمة في القرآن الكريم تلاعب بها كذلك الناس حسب أهوائهم, لتكون هذه الآية كأنها سند لهم, يزعمون أن الوسيلة هو أن تقول في دعائك بجاه الصالحين بجاه الأولياء. والوسيلة الحق لم ترد بهذا المعنى في شيء من التفاسير القديمة ولا حتى المعاصرة. قال فتلك المزارات من الأوثان وإن كانت منسوبة إلى ولي صالح, وإن كانت منسوبة إلى ولي, فهي من الأوثان إذا عرفنا معنى الوثن. وأصل أوثان المشركين من قوم نوح فمن بعدهم المقامات والأنصاب في مجالس الصالحين أو على قبورهم, كما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أولئك أسماء رجال صالحين. إذن هذا هو أصل الأوثان. كيف قصة الأوثان؟ كيف بدأت وتعلق الناس بها؟ أصلها كما أشار رحمه الله هنا في التهذيب إلى ما جاء في صحيح البخاري كتاب التفسير فيه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ودا ولا ودا, حتى قيل بالتثريث, ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية, قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح, هذه يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر, هؤلاء الخمسة هذه أسامي لأشخاص كانوا معروفين بالصلاح في حياتهم. لما ماتوا جاء الشيطان, أوحى الشيطان إلى قومهم أن هنا تفسيرية, أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى آلهتهم التي يجلسون إليها أنصابا, أنصابا. والنصب قلنا هو كل ما ينصب أيضا للتذكير بالولي الصالح كذا, نقول نصب اسمه المقام, احنا عندنا اسمه المقام هكذا كان يسمى, وربما هذا اسم أراه كأنه يعني كثير من الصغار لا يعرفون معنى كلمة المقام. نعم, أن يجلسوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها نعم يجعلوا لها أنصابا وسموها بأسمائهم. قال هذا النصب, هذا نصر, هذا يعوق, هذا يغوث, هذا ود إلى آخره, كل واحد يجعل لها نصب وتسمونه باسمه. هكذا كان في الجيل الأول, نعم الجيل الأول الذي يعرف من هؤلاء, فربما يصعب نقله مباشرة إلى الشرك الصريح, ولكنه خطوة أولى ثم تأتي بعدها ربما خطوة أو خطوتين, ثم بعد ذلك يقفز بهم الشيطان إلى الشرك الصريح. إذن فلم تعبر في الجيل الأول, ولكنه جاء جيل آخر مع أن نوح عليه السلام عمر, جاء جيل آخر قال لهم هؤلاء كانوا يعبدون فعبدوهم. إذن أرسل الله تبارك وتعالى نوحا ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وتوحيده تبارك وتعالى بالعبادة وترك هؤلاء. فالتفتوا إلى بعضهم بعض وتواصوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. إذن هكذا بداية الشرك, ومن أراد أن يؤرخ للشرك فهذه أول ما كان الشرك كان في قوم نوح، وكان سببه كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله في كتاب التوحيد أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذن وهكذا كذلك نتوقف عند هذا نهاية الفصل، لنستقبل الفصل 25 النذر والغفارة. نعم إذن نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لعل اليوم يكون هو آخر ما نقرأه ونعلق عليه من فصل الذبائح والزردات. الذبائح والزردات من كلام محمد مبارك الميلي عليه رحمة الله، مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله، في كتابه الشرك ومظاهره، وعن طريق سعد بن عبد الرحمن الحصين إلى هذا الكتاب الذي هو تهذيب له. ولا بأس أن أذكر بعناوين تقدمت من هذا الكتاب. الكتاب مؤلف رحمه الله تناول فيه أن الذبح قد يكون عادة من العادات، بمعنى يجري مجرى ما يترفه به الإنسان من المأكولات والمشروبات، وهذا لا يشترط له إلا أن يسمي الذابح على المذبوح، ويضاف إليه أيضا أن الذابح لا بد أن يكون مميزا على الأقل، مميزا وأن لا يكون صبيا صغيرا دون سن التمييز، بل ويمكن أن يكون كتابيا يهوديا أو نصرانيا، رجلا أو امرأة. وأما ذبائح العبادات فهي على وجه الحصر ثلاثة: ذبح يكون هديا في الحج، وذبح يكون نسيكة يوم سابع المولود، وذبح يكون يوم العاشر من ذي الحجة وهو عيد الأضحى. نعم، إذن هذه الذبائح على وجهي، وهذه التي قال فيها الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل فيها: فصل لربك وانحر. فصل لربك، إذن هذا يفيد أنه لما قرن النحر بالصلاة على أنه في حكمها، أي أنه كما يصلى لله عز وجل وحده، فكذلك لا ينحر أو لا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. أما الذبح لغير الله تناوله كذلك مالك رحمه الله، وقد كان موجود عند أهل الجاهلية، أورد فيه قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذن ومحل الشاهد فيها نجيب كربيعة. نجيب محل نعم الشاهد. محل الشاهد من الآية
وما أهل لغير الله به.
نعم
وما أهل لغير الله به.
إذن وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به هذا هو محل الشاهد من هذه الآية. إن الله عز وجل ذكر المحرمات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حمزة حداد، كلمة وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، إذا أردت أن تبين معناها بناء على حروفها التي صيغت منها ماذا تقول حمزة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أي ما قصد، ما قصد
فهمت السؤال ولا حمزة؟
الإهلال هو
ها؟
ورفع الصوت.
إذن الإهلال هو رفع الصوت، هذا معنى السؤال. إذن أنا بدأت تجيب عن السؤال. إذن الإهلال هو رفع الصوت، ومنه قيل استهل الصبي صارخا، المقصود به أنه يوم ولادته يعني رفع صوته بالبكاء دلالة على أنه ولد حيا، هكذا يقال في العربية. نعم استهل الصبي صارخا. إذن الإهلال هو رفع الصوت، بل حتى منه قلنا سمي حمزة سمي
الهلال،
سمي الهلال لأنهم كانوا إذا رأوه
صاحوا،
إذن صاحوا ورفعوا أصواتهم، ومن ثم صاروا كذلك يتوسعون ويقولون أن أهل به لغير الله بمعنى ذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى. وماذا يدخل كذلك تحت هذا؟ أبو تميم عبد الهادي، ماذا يدخل؟ هو لو قال مثلا شخص أهل لغير الله به، بعضهم قال أن هذا هو الذي ذكر عليه اسم غير اسم الله، ماذا يدخل كذلك تحته؟ بل ربما هو أولى بالحكم من المنصوص عليه. أبو تميم،
ما ذبح على النصب شيخاً؟
ها؟
ما ذبح على النصب؟
ما ذبح على النصب؟ ما ذبح على النصب منصوص عليه مذكور، لكن أقصد أنه ليس مذكوراً في هذه المذكورات، ولكنه هو أولى بهذا الحكم من المنصوص عليه. إبراهيم بن زمان.
نعم شيخاً السلام عليكم.
السلام عليكم.
يخلي يدخل فيه ما ذبح لغير الله.
إذن يدخل فيه ما ذبح لغير الله. ما ذبح لغير الله. سواء ذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم غيره غير الله عز وجل عليه. إذن فهو أولى بالتحريم. لأن هذا الذي تقصده تتقرب إليه بالذبح واضح في أنه أشد تحريم من ذلك الذي جرى لسانك باسم غير اسم الله عز وجل ذبحه، بل وقد يكون من أخطاء اللسان. لكن هذا الذي أنت تقصد التقرب إليه بالذبائح هذا يعني أولى بالتحريم من هذا الذي نعم ذكره. نعم إذن وأورد كذلك رحمه الله نصوصا فيها أننا مطالبون بمخالفة أهل الجاهلية في ذبائحهم نعم، منها الفرع والعتيرة ونحو ذلك من الأطعمة التي كانوا يفعلونها يتقربون بها لطواغيتهم. ثم كذلك المؤلف رحمه الله ذكر الذبح للجن، الذبح للجن وعنده اسم محلي بمعنى جزائري يسمونه به، نعم اسم هذا مختار شماس، أبو أحمد مختار شماس.
الشيخ
نعم
الشيخ السلام عليكم. السلام عليكم.
ها؟
لا أدري، لا الله أعلم.
حسين مشري، حسين مشري.
نعم
نعم.
الذبح لغير الجن،
ها؟
الذبح لغير الجن يقولوا يسيل الدم شيخ.
لا عبد المجيد أبو زيد.
يسمونه النشرة.
إذن يسمونه النشرة، يسمونه في المجتمع الجزائري النشرة هكذا. إذن النشرة اسم يطلقونه هكذا، لكن النشرة في كلام العرب غير النشرة عندنا. إذن النشرة كل ما كان من الذبائح للجن يسمى عندهم النشرة. نعم. وأما في كلام العرب فالنشرة عندهم وحل السحر بالسحر، وهو كذلك لا يجوز. نعم. ولا استبعد أن يكون النصرة عندهم هو أيضا حل السحر لكن بالذبح للجن، ثم المؤلف رحمه الله كما هو يعني ترتيبه لهذه الفصول، فصول هذا الفصل، قال حكم الزردة، حكم الزردة. إذن كأنه رحمه الله بعدما وصف الزردة وصفها بأنها هي طعام، طعام يكون فيه لا بد من ذبح، تذبح ما تذبح من بهيمة الأنعام يتقربون بها أحيانا الجن، يتقربون بها الأولياء الصالحين، يتقربون بها نعم إلى من يتقربون به لغير الله عز وجل، فهذا الطعام يسمى الزردة. نعم. ولربما كانت في بعض الفصول، والذي لا يعلم ربما يقول لك هذا عادي، دخول فصل معين فرح به، ربما استعداد لما فيه من أشغال وكذا وكذا، ولكن في حقه هو كما قال المؤلف رحمه الله إنما ربما قبل الموسم كانوا يتقربون إلى الولي الصالح أن تكون غلتهم يعني ناجحة ولا تتعرض للآفات، أو بعد انتهاء الموسم، بمعنى أن هذه الزردات كان بعضها يكون في فصل الربيع وهو طبعا لرجاء الغلة، وبعضها في فصل الخريف وهم يستعدون للحرث. إذن الزردة بهذا المعنى بيّن المؤلف رحمه الله الغرض منها، بيّن الغرض منها. إذن قال بعد ذلك حكم الزردة. طبعا إذا قلنا الحكم المراد به الحكم الشرعي، والحكم الشرعي أدلته لا بد له من دليل، لا بد عندما نقول حكم شرعي لا بد من دليل، حكم بمعنى حكم به الله تبارك وتعالى، يعني الحكم إلا لله، والحاكم رب العالمين تبارك، والذي يحكم بين عباده فيما فيه يختلفون، والواجب عليهم كذلك عند الاختلاف أن يرجعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح لصاحب المزار أو إشراكه مع الله. وعند الفقهاء، دائما عند الفقهاء، الفقهاء قد يذكرها من يذكرها وهو يعني يتكلم كأنه بجد يريد الفقهاء، نعم، الذين يرجع إليهم ويستفيد من أحكامهم. وقد تذكر كلمة الفقهاء على لسان من يذكرها وهو يريد طائفة من المنتسبين لأهل العلم ليسوا في درجة من التحقيق، فيقول لك عن الفقهاء، الفقهاء معناها ليسوا محققين وإنما يعني يدور بينهم ويتكلمون بكلام ليس فيه تحقيق، ولا ربما قد تجدهم يعملون بالأحاديث الضعيفة، ولكنهم بحكم يتناقلونه ويستندون فيه إلى ربما كبار أهل المذهب. قال: وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح لصاحب المزار أو إشراكه مع الله. وعند الفقهاء، إذن كأنكم تلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر حقيقة الزردة، عند التحقيق هذه حقيقتها، لكن عند الفقهاء ماذا يقولون؟ أن العبرة عند اختلاف القلب واللسان، ولا بأس إذا كانت نسخة قديمة كالتي عندي، اللسان أراها مكتوبة بلام واحدة ولا لام تعرف، إذن بقيت عليه لام أخرى، اللسان بلامين، عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان، لا بما يلفظه اللسان، هذا حكم فقهي معناه مأخوذ من كتب الفقهاء. وهبه ليس عليه دليل صحيح. الفقهاء ماذا يقولون؟ لو أن شخص تلفظ بلسانه بخلاف ما اعتقده قلبه وما نواه وقصده، يعني اللسان سبق إليه لفظا، والذي انعقد في القلب خلاف ما جرى على اللسان. إنسان مثلا أراد أن يصلي العصر، أراد أن يصلي العصر نعم، لكنه سبق إلى لسانه الظهر مثلا، والأصل أنه لا يجوز التلفظ بالنية، ولكنه يفعلها أحيانا هكذا سهوا، أو لا يزال جديد عهد مثلا بهذا الحكم، قالوا بأنه لا يجوز التلفظ وهو لا يزال في مرحلة تطبيق هذا الحكم، ومن حين لآخر يخطأ، قال صلاة الظهر وهو يريد الذي في قلبه وقصده يريد العصر، ما هو العمل هنا؟ العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان. وهذه هي معنى عبارة خليل في المختصر، خليل بن إسحاق خليل بن إسحاق المالكي له كتاب معروف مشهور يسمى المختصر، مختصر الفقه، هذا عنوانه مشهور بهذا القط. قال فيه: وإن تخالفا فالعقل، عبارة هكذا ولا يعرفها إلا من يعرف تفسير هذا الكتاب، وإن تخالفا أي تخالف اللسان والقلب، قال فالعقد أي فالعبرة بمن عقد في القلب. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات، وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات، بمعنى لا تقتصر على الصلاة فقط بل هي في جميع الطاعات. إذا أردت أن تتقدم إلى طاعة ونعقد في قلبك أنها هي كذا، ولكن سبق إلى لسانك ما لم تعقده في قلبك، فالعبرة بمن عقد في القلب، لحديث الشيخين: إنما الأعمال بالنيات وحديث مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقد يقول الجامدون والمعرضون: إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله. ولا استبعد أن يكون المراد المؤلف رحمه الله بقوله وقد يقول الجامدون أنه طائفة من الفقهاء الذين كان يتكلم عليهم الآن. وقد يقول الجامدون والمعرضون: إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله. هذا تتم كلام هؤلاء الجامدون يحكي المؤلف رحمه الله. فلا نبحث عن نيته الباطنة. إذن هو تكلم بلسانه على أنه سمى الله عز وجل. من عقد في قلبه نحن لا ندريه ولا ندري ما هو، ولكن علينا بما ظهر على لسانه. هؤلاء الجامدون الذين ربما يعني كأنهم هنا ليسوا فقهاء، مع أنهم يعلمون من حال الناس ما يفيد ما في باطنهم. فنقول لهم أولا: إن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر، ففي الأيمان من الحلف قسم والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد. بمعنى أن الإنسان إذا عين مقصودا له وتلفظ بخلافه فالعبرة بما انعقد في قلبه. نعم، فالعبرة بما انعقد في قلبه. قال ففي الأيمان والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد، ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ. بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حكم الذبائح عن علي رضي الله عنه وغيره. وثانيا أن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية. هناك سرائر بمعنى ما يخفيه الإنسان ويبطنه، لكن له قرائن خارجية يعتمد عليها في تعيين مراده، ولا تقبل معها الظواهر. وذبائح الزردة من هذا القبيل، فإن كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بها التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء. إذن المؤلف رحمه الله يعني كأنه هنا يرد قول الفقهاء الجامدين المعرضين الذين قالوا الله أعلم بسرائرهم، لا ندري ماذا يفعلون. هم يذبحون عند القبر ويذكرون في ذلك اليوم، قال هذه الزر انتهت فلان، هكذا يتلفظون ومشهور عندهم، قال هذه الزر سيدي فلان، بمعنى يعني ما يذبح من الذبائح عند قبره أو في المكان المخصص للذبح. قال: الدلائل على كون الزردة لغير الله. الدلائل على كون الزردة لغير الله. نعم. قال: أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار. وانظروا على كل حال الحكم، ولو قد يكون حكما نوعيا أي على فعل وما يتطلبه من تحريات إذا تعلق أحيانا بالناس. انظروا المؤلف رحمه الله وهو كأنه يريد أن يحكم على الزردة بأنها لغير الله عز وجل وأنها لا تجوز وأنها شرك، ولكن وجد أمامه شيئا من الاعتراضات يجيب عنه ثم بعد ذلك يصفو له الحكم. قال الدلائل على كون الزردة لغير الله: أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار، يضيفون الزردة إلى صاحب المزار فيقولون زردة سيدي محمد أو طعام سيدي عبد القادر مثلا، إذن هذا ماذا؟ لا شك أنه عندما أضيف له فهذا نوع تقرب له. ثانيها أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره ولا يرضون لها مكانا آخر. إذن جرت عادتهم أنهم إذا ذبحوا يتخذون من حرم هذا الرجل اللي هو الصالح المسمى عليه هذه الزردة، كأنهم يتخذونها موضعا للذبح، يتعين أن يذبحون فيها. كما أننا نحن في الحج، قال تبارك وتعالى: هديا بلغ الكعبة، لا يجوز لمن أراد هديا أن يذبحه خارج مكة، لا يجوز أن يذبحه خارج مكة، نعم، وإنما يذبحه داخل حدود الحرم المكي، فعند ذلك يكون قد يعني أدى ما عليه. قال أنهم يفعلون، قال ثانيها أنهم يفعلونه عند قبره وفي جواره ولا يرضون لها مكانا آخر. ثالثها أنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. إذن هذا كذلك من تحريات، من تحريات المؤلف رحمه الله اللي هو الشيخ مبارك الميري، ويتتبع الادعاءات ويرد عليها والتأويلات التي ربما لا طائل من ورائها إلا تسويغ هذا الفعل. ثالثها قال أنهم إن نزل المطر إثرها، إثرها معنى بعد هذه الزرد، طعام سيدي فلان ولا كذا إلى آخره، كل زرد سيدي فلان إذا نزل المطر بعدها نسبوه إلى سر المذبوح، مذبوح له، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. وهذا لا شك يعني يصب في هذه الأدلة التي تدل على أن الزردة لغير الله. رابعها أنهم إنه عن فعلها في المكان الخاص غضبوا ورموا الناهي بضعف الدين أو بالإلحاد. يعني إذا جئتهم وقلت لهم ما تذبحوش في المكان، هذا مكان يعني لكم تدخل مكان وراكم تفسخوه وراكم كذا ونحو ذلك من هذا الكلام، وأما إذا تكلمت لهم بالتوحيد رأيت منهم العجب، يعني مباشرة يتهمونك بأنك أنت عدو الصالحين، يقول لك يعني أنت ضعيف الديانة وأنك ملحد. هذا هو الذي، وقد يجاوز، ما معنى ضعيف الديانة؟ بمعنى هذا نحن نعتقده من ديننا أن نذبح لهذا الولي الصالح في هذا المكان، والذي يخالفنا خالفنا في الدين، وكذلك يستحق أن نسميه ملحدا. ملحد لمن تقال ملحد؟ الملحد تقال لذلك الذي لا يؤمن بالله ولا بالآخرة، ينكر، ينكر، نعم. الملحدين كان وقت ما في هذه العصور المتأخرة يطلقه الناس على الشيوعيين الذين يقولون لا إله والعياذ بالله، نعم. هذا الفكر هو الذي شاع استعمال كلمة ملحد فيه، ثم صاروا يطلقونها على من، على سيما بالنسبة للقبوريين يطلقونها على من ينكر ما يقع حول الصالحين من هذه الشركيات، صاروا يطلقون عليه ملحد، نعم. وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالأذى، نعم. وهذا يحملهم على هذا ماذا؟ إلا تعصبهم وتعلقهم بهذا الولي الصالح، ويرون أن من قال مثل هذا الكلام وأنكر عليهم هذا الإنكار بأنه لا يراعي له حرمة وأنه لا يعظمه كتعظيمهم، وعليه فإنهم يستحلون أن يضربوه أو أن يؤذوه إذاية ممكن تودي به. خامسا أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. لذلك مثلا هذه الفترة التي كنا فيها هذه السنتين الأخيرتين بسبب ما كان من انتشار هذا الوباء الذي هو كورونا، وكثير من الناس لم يفعلوا بأوليائهم ما فعل، فتراهم ربما كأنهم يترقبون أن تصيبهم مصيبة مباشرة إذا أصابتهم، يعني أشاعوا في الناس أن هذا إنما سببه هو تعطلهم عن ذلك الذي عودوا عليه وليهم. نعم. قال فهذه دلائل، هذا المؤلف رحمه الله خمسة أدلة سردها وهي واضحة صريحة، يريد رحمه الله أن يستدل بها على أن الزردة بالمفهوم الذي ذكره سابقا كذلك، وما يذبح من بهيمة الأنعام لولي من أولياء الله الصالحين، ولي أولياء الله الصالحين عند قبره أو موضعا جلس فيه أو مر به أو نحو ذلك مما يقول، المهم يذبحونه. قال فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح على النصب وأهل به لغير الله وإن ذكر عليه اسمه. إن هذا من الفروض، كل موحد إن شاء الله اتضح له بأن هذه الزيارات التي عندنا نحن في هذه المنطقة، منطقة توات، قال هذه زيارة رجاني، هذه زيارة ابن مشيش، هذه زيارة مثلا بن حنيني، هذه زيارة دبد الزيتون، هذه زيارة بنديلو، هذه زيارة كذا كذا كذا، كل هذا في حقتي دخيل على شريعتنا وله صلة بما كان عليه المشركون قديما من ذبحهم لأصنامهم وذبحهم على النصب وذبحهم لطواغيتهم. الواجب على المسلم أن يتركه ولا يأكل لحمه ولا يحضره كذلك، ولا يحضره ولا يأكل كذلك ما ذبح من الأطعمة لهذه المناسبة، مناسبة بدعية، وفي بعض ما يفعل فيها شرك بالله عز وجل. ولذلك هذا هو الواجب على كل مسلم عرف هذا سواء من خلال هذا الكتاب أو من غيره أن يجتنبها وجوبا. قال فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم، إذ المؤلف رحمه الله استند إليها وهو كأنه يريد الرد على طائفة من الجامدين، كلمة الجمود على ماذا تطلق؟ هم أيضا يطلقون أحيانا علينا، يقول لك أنت جامد، ما معنى جامد يريد هو؟ يريد منك الجامد بمعنى أنك جامد على النصوص، جامد يقصدون بها جامد على النصوص بمعنى لا تتحرك عنها وتتمسك بها وتعض عليها بالنواجذ، فيقول لك أنت جامد. إذن نقول لهم نعم هذا الجمود، بل هو جمود ممدوح. وأما جامد التي أطلقها المؤلف رحمه الله عليهم هو جمودهم في محل التفقه وتعاطي الاحتمالات القريبة. عندما يأتي الفقيه مثلا نقول لك هذا إنسان هو ذبح عند النصب أو على النصب، وذبح عند القبر، وذبح في اليوم الذي يقال فيه أن هذه زرت فلان فلان فلان، ولا نقول لك أنا خطين هذا الأمر قاعد لا ألتفت إليها، وإنما أنا يعني بيني وبينه أنه قال عند ذبحها بسم الله ذبحها عند النصوب أو الحضر، ويعرض عن هذه الأدلة الصريحة التي استفاد منها أنك لو سألته مثلا وقلت لماذا جئت بهذه الذبيحة إلى هذا المكان من بعيد، هل تريد أن تتعب نفسك؟ لو ذبحتها في أي مكان وحولتها لحما لا بأس، لكن أنت تأتي بها إلى هذا المكان تتقصده ويقصده فلان وفلان وفلان ويجتمعون جميعا على أن الذبائح تذبح في هذا المكان وفي هذا اليوم أيضا، أتريد كذلك أن توسخ المكان فقط؟ ماذا تريد؟ هذه الأسئلة كلها تطرح. نعم، نريد أن نستخرج بها هذا الذي زعم من زعم أنه سرائر. نعم سرائر، ولكن له قرائن لا يجوز الغفلة عنها، لا يجوز أن نغفل عن هذه القرائن الصريحة الدالة على أن هذا الفعل ليس لله تبارك وتعالى. نعم، فيجب على العلماء، فيجب على العلماء، إذن العالم الذي يقوم بهذا الواجب صراحة لا يستحق أن يسمى عالما لأنه مقصر في أهم واجب عليه من الواجبات. فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع عنها. نعم، إذن هذا من الواجبات التي تتعين على علماء الأمة الذين يعني هذه الأمور حصلت وانتشرت في بلادهم أن يحذروا الناس ويشيعوا التحذير، ويصل من المفروض كلمتهم مهما كانت بطيئة وخافتة إلى من يسأل عنها، ولا يكون هذا الحكم مجهولا أو معرض للاحتمالات كما يفعل بعض الفقهاء. بعض الفقهاء لما تجي تقول له واحد مثلا يمشي للقبر ويذبح عليه يقول لك إنما عمل بالنيات، إنما عمل بالنيات وانتهى. نعم، لا ننظر في هذه الأفعال مقارنة للنية، ولكن الأمر يرجع إلى النية فقط وحدها، وهذه القرائن والدلائل الظاهرة الواضحة لا نلتفت إليها. هذا كذلك انحراف في الفقه، الذي لا يعتد بالقرائن والأدلة الخارجية هذا في حقه ليس بفقه، ليس بفقهنا. إذن ومن ثم نقول أن جموده إنما هو جموده على أمر وعدم اعتداده بأمر معتبر آخر، جموده على أحدهما وتركه للقرائن التي هي مع حضورها ووجوبها وقوة دلالتها لا يلتفت إليها. قال فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع عنها. نعم، ودليل ذلك مشابهتها في المعنى لعتائر الجاهلية وقرابينها واجتماعاتها على أنصابها وأصنامها وأوثانها ومشابهتها في الصورة لعقر الجاهلية على قبور أجاودهم. إذن نحن بهذا بعدما ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة الظاهرة الواضحة على أن هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس هو ذبح لغير الله عز وجل، لأن بعضهم قال نحن لا نلتفت إلى هذه الأدلة وإنما علينا كما قال بالظواهر. وما هو الظواهر؟ وليته حتى هذه الظواهر في الحق، حتى هذه الأدلة ظواهر وأعرض عنها. إذن هو في الظواهر كأنه تصرف، الظواهر معنى ما أخذ منها إلا باسم الله التي تقال عند الذبح، أيضاً هذه ظواهر، إنما عندما يقولون هذه زرد فلان، وإنما يفعلونها عند قبره وفي جواره ويتحرون يتقصدون المكان مهما كان الشخص بعيد عنه، وأنه إذا نزل المطر مباشرة بعد هذه الذبيحة نسبوه إلى سره، وأنك إذا نهيتهم عن هذا المكان المخصوص غضبوا عليك وربما أذوك واتهموك بأنك ضعيف الديانة وأنك لا تحب الصالحين. وكذلك لو تركوها وأصيبوا بعد تركهم لها بما أصيبوا به؟ قالوا مباشرة هذا إنما هو أثر لغضب فلان الولي الصالحين. هذه كذلك ظواهر في الحقيقة. وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. العقر الأصل كلمة العقر قلنا أنه بالضرب بالسيوف على السوق، على السوق أي سيقان الإبل تمهيد لنحرها. وصارت تطلق العقر في الجاهلية على ما يذبح على القبور أو قبور الأجاود، معناها الإنسان الجواد، الجواد المعروف في العرب مشهور عندهم بأنه كان جوادا. الجواد هو الشخص الذي يعني يعطي ويتصدق وإلى آخر ذلك من غير أن يخشى الفقر. قال الشاطبي كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. هذه الشريعة الجاهلية، وهذا هو دين الجاهلية. ومنهم من كان ذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر يعقر عنه حشر راجلا. نعم، هذا من كلام الشاطبي رحمه الله. وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها عندكم في النسخة التي كنسختي لعلها، فيدعو، أقول فليصحح، فيدخل فيها عندكم عنوة، عفوا عندكم عنوة، فيدخل فيها عنوة. هكذا أيوب عندك ولا عندك نسخة جديدة؟
نعم شيخ، أنا عندي نسخة جديدة.
من عنده القديمة؟ عنده فيدخل فيها عنوة. إذن لعل النسخة القديمة ممكن لا تكون إلا عندك.
النسخة القديمة فيها عنوة، عنوة.
إذن هذه النسخة التي عندك عبد المجيد؟
نعم
عنوة. إذن صححها فيدخل فيها فيدعو. نعم، فنهاه الذي نهاه وزير العابدين علي بن الحسين عندما رأى رجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر فيدخل فيها، أصل يدخل فيها رأسه، يعني يدخلها في هذه الفرجة ويدعو. فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. أبوه الذي هو الحسين بن علي، سمعته من أبي عن جدي، جده الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد عالي، وهو صاحبه من أهل البيت، من الفرض حتى الشيعة الروافض يقول بهذا الوقت. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لا تتخذوا قبري عيدا، العيد أي الإخوة يطلق على المكان الذي يعود الناس إليه في الاجتماع السنوي أو الأسبوعي أو الشهري، المهم فيه موعد يعود سنويا أو شهريا أو نحو ذلك. ولا بيوتكم قبورا، إذن لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وهذا النهي في الحقة لا يستفيد منه إلا من عرف ما معنى اتخاذ البيوت قبور. النهي عن اتخاذ البيوت قبورا بمعنى أن بيوتكم صلوا فيها وقرأوا في القرآن وادعوا الله تبارك وتعالى فيها. وأما القبور فليس لهذا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وفي بعض الأحاديث ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. روى أبو يعلى وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكر ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله ثقات، قاله في مجمع الزوائد. وورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنا وعيدا واتخاذه وثنا بأن يطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله، واتخاذه عيدا بأن يزار زيارة مؤقتة تجتمع لها الناس، وكل من معنى العيد والوثن موجودة في الزردة. إذن الزردة عيد، عيد لأن الناس يعودون إلى الاجتماع فيها سنويا، ووثنا لأنه شيء شاخص منصوب يعظمه الناس ويقدسونه. ثم خلص المؤلف رحمه الله إلى هذا المقصد الذي أراده من خلال ذلك السرد الذي كان سابقا. هذا هو المقصد وهذا هو اللب. قال رحمه الله: المزارات من الأوثان. المزارات من الأوثان. إذن هذا هو الحكم، هذا هو الحكم الذي كان المؤلف رحمه الله يزيل عنه الاعتراضات التي يدلي بها بعض من لا يريد لهذه المزارات أن تذهب وتندثر وتستريح الأمة منها في عقائدها وفي مالها كذلك. ولكن يأبى، قلت، هذا النوع من الفقهاء ومن كذلك وراءهم من أهل الأهواء والشهوات ومحبي الأكل، نعم، والمناسبات، ويودونها أن تكون حياتها كذا، كلها، كل قصر من القصور لا عنده زيارة، كل قصر إلا وله مناسبة في السنة، يأتي الناس ويجتمعون ويحتشدون للطعام، وربما أرادوا أن يبيضوا هذه الطعمة بما يسمونه الفاتحة، الفاتحة، نعم، هذه الجماعية التي يظنون بأنها ربما، وهم يتركون على كل حال أوقات التي الله عز وجل جعلها الإجابة، لا يهتمون بها بل يصرفون عنها. قال: المزارات من الأوثان. المزارات من الأوثان. وإذا قيل للناس إن هذه الأضرحة والمقامات والمشاهد والمزارات من الأوثان، قالوا: إنكم تسبون الصالحين. تسبون الصالحين. يا إخواننا، افهموا لغة العرب والدين، تجدون أن ذلك ليس من الطعن في الأولياء. هذا كلام الشيخ رحمه الله. تجدون أن ذلك ليس من الطعن في الأولياء. إذا قلت لهم ذلك كلام سابق، الأضرحة والمقامات، النصب يعني، والمشاهد اسم يشيع عند الشيعة، والمزارات هذه قال المؤلف رحمه الله من الأوثان. فإذا قيل أنها من الأوثان تبين حكمه، تبين حكمه. قال تبارك: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم. إذن نعم نعم، ما هو؟ افهموا لغة العرب والدين تجدوا، نعم، تجدوا هكذا، كذلك عندي، تجدوا، تجدوا أن ذلك ليس من الطعن في الأولياء. من إذا إنسان أنكر المنكر المتعلق بشريعة الإسلام يقول له: قال إنك تطعن في الأولياء والصالحين، إنك تسبهم. من أين، بأي صفة فهم السب؟ هنا كذلك نقول لهم إنما يعمل بالنيات. ولما لا نقوله؟ نقول: إنما أنا لا أريد سبهم، أنا أريد أن أنكر المنكر. فإن كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن، فهو وثن أو صنم. وبعض العلماء يفرق بين الوثن والصنم على أساس الوثن يعم كل شاخص عظمه الناس وقدسوه ونحو ذلك، والسلام يخصون به ما كان في شكل صورة، معبود لكنه في شكل صورة، وكل من عبده فهو هالك، ولكن ليس كل معبود من دون الله هالكا. إذن ليس كل معبود من دون الله. عبد عيسى عليه السلام وعبدت الملائكة، نعم، ولكن الهالك هم العابدون. وأما الذين عبدوا كالملائكة وعيسى ونحوهم من الصالحين فليس هالكا، لأنه لم يأمرهم، بل ربما في حياته حياته كلها وهو ينهاهم عن هذا الفعل، ولكن لعب بهم الشيطان. نعم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم، أي زعمتم أنهم أولياء أو أنهم معبودون، زعمتم حذف مفعوليها وهو سائغ. قل ادعوا الذين زعمتم، زعمتمهم ماذا؟ إذن حذف مفعوليها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، معناها إذا نزل بكم الضر فلا يملكون، لا يملكون أن يكشفوا عنكم، يكشف عنكم الله عز وجل، ولا تحويله قبل أن ينزل بكم، تحويله معنى إلى غيركم. فإذا أرادكم الله عز وجل بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أرادكم برحمة فلا يمنعكم كذلك منها أحد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة كلمة في القرآن الكريم تلاعب بها كذلك الناس حسب أهوائهم، لتكون هذه الآية كأنها سند لهم، يزعمون أن الوسيلة هو أن تقول في دعائك بجاه الصالحين بجاه الأولياء. والوسيلة الحق لم ترد بهذا المعنى في شيء من التفاسير القديمة ولا حتى المعاصرة. قال: فتلك المزارات من الأوثان وإن كانت منسوبة إلى ولي صالح. وإن كانت منسوبة إلى ولي، فهي من أوثان، إذا عرفنا معنى الوثن. وأصل أوثان المشركين من قوم نوح فمن بعدهم المقامات والأنصاب في مجالس الصالحين أو على قبورهم، كما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: أولئك أسماء رجال صالحين. إذن هذا هو أصل الأوثان. كيف قصة الأوثان؟ كيف بدأت وتعلق الناس بها؟ أصلها كما أشار رحمه الله هنا في التهذيب إلى ما جاء في صحيح البخاري كتاب التفسير فيه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ودا ولا ودا، حتى قيل بالتثريث: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، هذه يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة هذه أسامي لأشخاص كانوا معروفين بالصلاح في حياتهم. لما ماتوا جاء الشيطان، أوحى الشيطان إلى قومهم أن هنا تفسيرية، أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى آلهتهم التي يجلسون إليها أنصابا. والنصب قلنا هو كل ما ينصب أيضا للتذكير بالولي الصالح، كذا نقول نصب اسمه المقام، احنا عندنا اسمه المقام هكذا كان يسمى، وربما هذا اسم أراه كأنه يعني كثير من الصغار لا يعرفون معنى كلمة المقام. نعم، أن يجلسوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها نعم نعم اجعل لها انصابا وسموها باسمائهم. قال هذا النصب هذا نصر, هذا يعوق, هذا يغوث, هذا ود الى اخره, كل واحد يجعل لها نصب وتسمونه باسمه. هكذا كان في الجيل الاول. نعم الجيل الاول الذي يعرف من هؤلاء فربما يصعب نقله مباشرة إلى الشرك الصريح, ولكنه خطوة أولى ثم تأتي بعدها ربما خطوة أو خطوتين, ثم بعد ذلك يقفز بهم الشيطان إلى الشرك الصريح. إذن فلم تعبر في الجيل الأول, ولكنه جاء جيل آخر مع أن نوح عليه السلام عمر, جاء جيل آخر قال لهم هؤلاء كانوا يعبدون فعبدوهم فعبدوهم. إذن أرسل الله تبارك وتعالى نوحا نوحا ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وتوحيده تبارك وتعالى بالعبادة وترك هؤلاء. فالتفتوا إلى بعضهم بعض وتواصوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. إذن هكذا بداية الشرك, ومن أراد أن يؤرخ للشرك فهذه أول ما كان الشرك كان في قوم نوح, وكان سببه كما قال محمد بن عبدالوهاب رحمة الله في كتاب التوحيد أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين, الغلو في الصالحين. إذن هكذا كذلك نتوقف عند هذا نهاية الفصل لنستقبل الفصل 25 النذر والغفارة. نعم نعم إذن نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.